بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إدارة الأوقاف السنية في مملكة البحرين أن تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير في فقه الإمام مالك رحمه الله للإمام أبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف، والتي ألقاها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. والآن نترككم مع الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الخصال الصغير للعلامة ابن الصواب رحمه الله تعالى. قال المؤلف: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وجمعت باعتبار تعدد أنواع البيوع. والبيع يراد به مبادلة مال بمال، سواء كان مالا حالا أو مؤجلا، سواء كان عينا أو منفعة أو دينا، سواء كان نقدا أو غير نقد. والأصل في البيع الحل والجواز، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع. قال المؤلف: يكون فساد البيع من خمسة أوجه. الوجه الأول ما يرجع إلى المبيع، وذلك بأن يكون مما لا يصح بيعه، كما لو باع حرا فحينئذ البيع باطل فاسد، أو كان محرما الانتفاع به، فإنما حرم الانتفاع به حرم أكل ثمنه، ثم ذلك الخمر والخنزير والنجاسات والحشرات التي لا ينتفع بها. والنوع الثاني من مفسدات البيع ما يتعلق بالثمن. إذا كان الثمن لا يصح تملكه فلا يصح أن يكون ثمنا في البيوعات. والنوع الثالث من مفسدات عقد البيع ما يتعلق بالمتعاقدين، بأن لا يكون أحد المتعاقدين أهلا كما لو كان غير جائز التصرف. جواز التصرف يراد بها العقل والبلوغ والرشد في المال. قال فلان جائز التصرف، يعني تصف بهذه الصفات. إذا انتفت إحدى هذه الصفات فإن البيع لا يصح. هنا مسألة في المميز: إذا باع بيعا فإن كان مأذونا له، الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز ويصح هذا العقد، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلاء اليتامى يكون بتمكينهم من البيع والشراء، يعرف أنهم وصلوا إلى درجة الرشد في البيع والشراء. مما يمنع من صحة البيع أيضا الجهالة بالمبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. تلاحظون هنا أن الجهالة التابعة مغتفرة، لأنه قال في الحديث عن بيع الغرر، أي البيع الذي أكثره غرر، ولم يقل عن بيع فيه غرر، ولو قال ذلك لمنعنا من بيع كل ما فيه جهالة ولو قلت. قالوا أما ما يرجع إلى صفة العقد فأربعة أشياء: الربا، فإن الربا حرام وعقده فاسد لا يصح، قد تواترت النصوص ببيان تحريمه أنه من كبائر الذنوب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والثاني الغرر وأبوابه والجهالة، سواء كان الجهالة في أصل البيع أو في استثناءه، لو قال بيعك هذا البيت إلا جزءا منه، حينئذ لا يصح العقد إن كان المبيع معلوما، لكن الاستثناءات الموجودة فيه لم تصح، لا يصح معلوما. قد ورد في الحديث نهى عن الثنية إلا أن تعلم. لو باع شاة واستثنى شحمها أو لحمها، حينئذ هذا استثناء لمجهول، يكون من بيع الغرر. أيضا المزابنة، المراد بالمزابنة بيع سلعة ربوية جافة بنفس تلك السلعة رطبة. مثال ذلك لو باع الرطب بالتمر، الرطب الذي يجنى من النخل حديثا، والتمر وما يجنى من التمر بعد رصه وتجفيفه، حينئذ لا يصح هذا العقد. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، وذلك لأنه لا يتحقق من وجود التساوي، لأن المكيلات التساوي فيها بحسب الحجم، فإذا رصت أصبح هناك جهل بوجود التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الأمر الآخر جمع عقدين في عقد واحد، لأن نشترط عقدا في عقد، كما لو قال أبيعك هذا البيت بمئة دينار بشرط أن تؤجرني هذه السيارة بعشرة ريالات، وهنا ربطنا عقد بيع بعقد إجارة. ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. قال وهناك أمور مفسدة تفسد العقد تعود إلى حال العقد، وذكر منها 11 شيء. أولها البيع على بيع أخيه، بيع على بيع أخيه، كما لو قال أنت ستبيع هذه السلعة أو أنت ستشتري هذه السلعة من زيد بمئة، أنا أعطيك إياها بتسعين، أو أعطيك أفضل منها بنفس السعر مئة. الثاني التبايع في حال خطبة الجمعة أو صلاة يوم الجمعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تقدم معنا أن المؤلف وطائفة من المالكية يقولون ببطلان العقود جميعاً يجرى في وقت صلاة الجمعة حتى عقد النكاح حتى عقد البيع. وهناك من يقول العقد محرم لكنه ليس بفاسد، ولعل القول الأول أظهر، لأن الأصل في النهي أن يدل على الفساد. الثالث بيع النجش، المشروع عند أهل اللغة نبي سكان الجيم، وقد تفتح، والمراد بذلك أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. كما لو وجدت مزايدة في بيع السلعة فيدخل الإنسان ويزايد من أجل أن يرتفع الثمن. ومثلها أيضا السوم غير الحقيقي، عندك أرض وأذهب إلى صاحب المكتب وأقول أنا أريد أن أشتري هذه الأرض بمئة، سجل النساء سمت الأرض بهذه القيمة، أو يوصي شخصا ليسومه وإن كان بعد ذلك لا يشتري. ومثل في الأسهم يقوم بطلب عملية شراء بأسهم كبيرة أو بعدد أسهم كبير بقيمة عالية، وهذا العدد الكبير لا يوجد إلا عنده من أجل أن يرتفع سعر هذه الأسهم. والرابع بيع العربون، العربان، والمراد به تقديم دفعة من الثمن على أن يكون المشتري له الحق في إمضاء البيع وإلغاء خلال مدة، فإن ألغاه استحق البائع الدفعة المدفوعة. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من العقود، فذهب الجمهور منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جوازه، لأنه من أنواع أكل المال بالباطل، حيث يأخذ هذا القسط بدون مقابل. قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، لكنه ضعيف الإسناد، ضعيف جدا. وفي مذهب الإمام أحمد أن هذا العقد صحيح وجائز، قالوا وليس فيه أكل للمال بالباطل، بل صاحب السلعة امتنع عن بيع السلعة مدة معينة مراعاة لهذا البستان، فتعويضا له عن عدم بيع في هذه المدة يأخذ هذا القسط. ثم هذا برضاهما، وهما يعلمان أنه إذا لم يتم إمضاء العقد فإن البائع يأخذ هذا القسط من الثمن. وأما بيع المنابذة فهو من الأنواع البيوع المجهولة، ويدخل المحل وأنت مغمض العين، فأي سلعة تقع يدك عليها فهي لك بمئة، قد يقع على سلعة غالية كساعة ثمينة، وقد يقع على سلعة رخيصة. ومثل لو قال أي ثوب نبذته أي طرحته وألقيته بين يديك فهو لك بعشرة. قال السادس بيع الملامسة، مثل وهو مماثل لبيع المنابذة. السابع بيع الحصات، وهذا على نوعين. النوع الأول يقول نلقي حصات على محل في بضائع، فأي بضاعة تقع عليها حصات تكون لك بمئة، وهنا فيه جهالة. والمعنى الثاني قل هذه الأرض الطويلة العريضة ملكي، سأبيعك جزءا منها بمئة. هذا الجزء يتم تحديده من خلال إلقائك لي حصاد، فإن كان رميك جيدا أخذت مساحة واسعة، وإن كان رميك رديئا فتحمل النتيجة. فهذا البيع غرر، قد ورد في الحديث النهي عنه. الثامن بيعتان في بيعة، قد ورد في حديث جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وبيعتان في بيعة لها صور متعددة، تلك الصور التفاوت في الثمن، التفاوت في أجل تسليم الثمن، بحيث يفترقان وهما لم يحددان. قال خلاص السيارة لك، إن سددتني بعد شهر سدد لي 100، وإن سددتني بعد شهرين سدد لي 120. فهذا من بيعتين في بيعة المنهي عنه. ومن صوره أيضا ربط عقد بعقد، أبيعك هذه السلعة بمئة مقابل أن تؤجرني تلك الدار 50 من عملة أخرى. قال التاسع ما يعلم صاحبه وزنه أو كيله فيبيعه جزافا. الجزاف هو غير معلوم المقدار الذي يمكن إحاطته بإحدى الحواس. هذه كومة قمح، هذه جزاف غير معلومة المقدار. ما حكم بيع الجزاف؟ للفقهاء فيها ثلاثة أقوال، منهم من يمنعها مطلقا لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صائع البائع وصائع المشتري. ومنهم من قال الجزاف إن كان البائع يعلم مقداره فلا بد أن يمنعه بحسب المقدار ولا يصح أن يبيعه الجزاف، وإن كان لا يعلم جائز. وظاهر اختيار أو ظاهر كلام المؤلف هنا. والقول الثالث بأن بيع الجزاف يصح، وذلك لأنه قد أحاطت به إحدى الحواس، وإحاطة الحاسة به من بصر أو نحو مماثل لإحاطة المكيال به، ولعل هذا القول الثالث أظهر الأقوال. ولا زال الناس من عهد النبوة يتبايعون الطعام جزافا، يبيع كومة الطعام. العاشر البيع الموقوف، والمراد به المعلق على أمر مستقبل. قال أبيعك هذه السيارة بمئة إن كان زيد جاء أو إن رضي والدي. هذا بيع موقوف معلق على أمر مستقبل. وكثير من الفقهاء يرون أن الأصل في البيوع الموقوفة أنها باطلة وفاسدة. وهناك طائفة يقولون بصحة هذا النوع من أنواع المعاملات، وذلك لأن قد ورد في مسائل من أمثلة ذلك أن عتاب بن أسيد اشترى دار السجن من صفوان بشرط رضا عمر، فرضي عمر ونعلق على أمر مستقبل. ومن صور هذه المسألة صورة بيع الفضولي، والذي يبيع السلعة ليس مالكا لها ولا وكيلا فيها ولا مأذونا له. ما حكم بيع الفضولي؟ قال طائفة بأنه فاسد باطل، لأن البائع غير مالك للسلعة ولا مأذون له في بيعها. وقال آخرون بأن يتوقف على إجازة المالك، فإن أجاز المالك صح العقد. الحادي عشر، بيع الغائب يعني غير الحاضر في مجلس العقد مع اشتراط خيار الرؤية، حيث إذا رأى فإن له الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، فإن طائفة من الفقهاء يمنعون من هذا، ولعل القول الآخر هو الجواز والصحة، وذلك لأن القول بالإبطال يحتاج إلى دليل، والأصل في العقود الجواز والصحة كما تقدم. قال المؤلف كتاب السلم، المراد بالسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن مع كون المثمن دينا. ما معنى كلمة دينا؟ يعني أنه غير معين، ما قلنا مؤجل وإنما قلنا دين. ما معنى دين؟ غير معين. لو كان معينا فليس سلما. لو قال أبيعك هذه السيارة وأسلمها لك بعد 3 أشهر، هذا يصبح إيش؟ تأجيل المثمن، لكنه ليس سلما. لماذا؟ لأنه معين. فإذا السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل مقابل ثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم الأصل جوازه متى توفرت شروطه، كما ورد في الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلمون أو يسلفون في الثمار، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولصحته 9 شروط، بعضها يتعلق بالثمن وبعضها يتعلق بالمثمن. لاحظون أن ترى في السطر صعب، تبعوا معنا. قال فالذي في الثمن أن يكون الثمن معلوم الجنس، دينارات أو دولارات أو ريالات، معلوم المقدار كم المقدار، حالا إيش حالا هذا في الثمن. والذي في المثمن أن يكون معلوم الجنس معلوم القدر مؤجلا. هل حقت الصفر الساقط؟ طيب نقرأ. فالذي في الثمن أن يكون معلوم الجنس معلوم القدر، هذا موجود بعدها حالا. والذي في المثمن أن يكون معلوم الجنس معلوم القدر مؤجلا، مؤجلا موجود. أيضا السلعة المشتراة في السلم لا بد أن تكون معلومة الجنس، تمر لا بد يحدد النوع من أي أنواع التمر، معلوم المقدار كم صاع، ولا بد أن يكون المثمن في السلم مؤجلا. فإن كان حالا لم يصح ولا ينعقد سلما، فإن كان معينا جعلناه بيعا، ولا بد أن يكون معلوم الأجل يعني وقت تسليم السلعة، لا بد أن يكون محددا، ولا بد أن يكون الغالب وجود السلعة المسلم فيها في محل الأجل. قال رطب أسلمه لك في المربعانية أو في الشتاء، نقول هذا ما يصح، لأن التمر الرطب لا يوجد في هذا الوقت. قال مطلقا في الذمة، لابد أن يكون المثمن في السلب في الذمة، بحيث يكون معروف الصفة لكنه غير معين بذاته. فإن كان في سلعة معينة فإنه لا يصح أن يكون سلبا، وحينئذ يكون بيعا. مما يتعلق بهذا أنه يلاحظ أن العوضين لا يصح أن يكونا دينين. ما معنى كلمة دين؟ معين؟ لا، غير معين. لو قال أبيعك هذا البيت بمئة تسلمني البيت بعد شهر وأسلم بك المئة بعد شهرين، هذا بيع دين بدين؟ ليس بيع دين بدين. لماذا؟ لأنه معين، البيت معين والنقود دين، فهذا من بيع الدين بالعين المؤجل تسليم، فلا يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين. قال المؤلف كتاب الإيجارات. الإيجار على نوعين، إيجارة أعيان من أجل الانتفاع بمنافعها، أؤجر في البيت على أن تسكن به لمدة سنة، والثاني إيجارة على عمل بتحديد العمل أو بتحديد الوقت، من أمثلة ذلك الساحل عندك أو الخياط، الساحل مدة والخياط عمل، سلم له في الثوب يخيط الثوب، يمكن يشتغل في هذه المدة قد تجده أخرى تبقى ثوب جاهز. في هذه المدة ليس وقته كله ملكا لك، خاط 10 ثياب ثوب وقع 9 ثياب في هذا الوقت. فرق المؤلف بين الإيجارة والبيع، فقال الإيجارة بيع منافع الأعيان كالسكنة والانتفاع بالسيارة بقيادتها، أما البيع فهو بيع للرقاب للأعيان، بحيث ينتقل ملك العين من البائع إلى المشتري. ولا بد فيجوز، هذا أظن خطأ، فيجب أن تكون العين المستأجرة وأجرتها معلومتين، يعني إذا كانت مجهولة أصبح من بيع الغرار، مثل ما شرطنا في البيع. فالجهالة لا تدخل شيئا من ذلك، لا من الإيجارة ولا من البيع. ثم تكلم عن نوع آخر من أنواع الإيجارة، قال ولذلك طريقان: العلم بالعمل مثل الخياط استأجره على أن يصنع لك الثوب وهنا علمت العمل، أو والعلم بالأجرة بحيث يعرف مقدار الأجرة، فلا بد من معرفة المنفعة في إيجارة الأعيان لمنافعها، لا بد من معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة. السكنة معروف، لكن لا بد من تحديد مدتها، لا بد من تحديد صفاتها وكيفية الانتفاع بها. أما الأجرة على عمل فهي على نوعين، الأول أجرة على منفعة وهنا أجرة على عمل. الأجرة على عمل على نوعين، إما بتحديد العمل مثل الخياط، أو بتحديد الزمن مثل السواق بالطباخ، تحديد زمن ولا تحديد عمل؟ من اللي يقول زمن؟ غلط 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 غلط. الطباخ على نوعين، الطباخ اللي في البيت زمن، والطباخ اللي في الشارع يطبخ لك بعمل، إذن ينقسم إلى قسمين. قال إيش؟ وليجرى بتقديرهما. لابد الإجرة قد تكون نقدا وقد تكون مؤجلة. الجعانة يراد بها الوعد بإعطاء عين أو نفع عند القيام بعمل. مثال ذلك، لو قلت لكم من حفظ خصال الصغير فله 5000 دينار، هذا جعالة. المسابقات المعتادة هل هي جعالة؟ بعضها جعالة مثل المسابقة التي قبل قليل، وحينئذ كل من حفظ فإنه يستحق العوض، هذه جعالة. لكن لو قلت من أول من يحفظ فله 5000، هذه أصبحت إيش؟ مسابقة. فيها جانب جعالة لكن أصلها مسابقة. المسابقات على 3 أو نقول إيش؟ وشرطها، يعني شرط الجعالة، العلم بقدر الأجرة بجنسها، وتأخير الأجرة للفراغ من العمل، ولا يصح أن يحدد الوقت الجعالة. قال وإن تعلق العمل بزمان مجهول، يعني أن الجعالة يصح يكون زمنها مجهولا ويمكن أن يحدد له وقت، إلى غد من حفظ كتاب خصال الصغير إلى غد ويجينا بعد سنة. المسابقات على أنواع 4 أنواع، لا ما يلزم. من رد ضالتي فله 100، لما رد إلا بعد سنة أو سنتين. فإذا قد الجعالة قد يحدد لها العمل الوقت وقد لا يحدد. المسابقات على أنواع، النوع الأول ما يكون قائما على المصادفة والحظ، فهذا لا يجوز المسابقة عليه ولا يجوز بذل العوض فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. النرد ما هو؟ الزهرة اللي يصير لها 6 أوجه، كل وجه يكون واحد نقطة، نقطتان، 3، 4، 5، 6. كل الألعاب التي قائمة على هذه الطريقة فإنه يمنع منها لأنها تدخل في الحديث. النوع الثاني ما كان معينا على نشر هذا الدين، إما لكونه يقوي البدن أو لكونه يقوي العلم الشرعي، فهذا يجوز المسابقة فيه ويجوز بذل العوض عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، السبق بفتح الباء العوض والجائزة السباق، لا سبق إلا على خف أو حافر أو نصر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسابقة وبذل العوض في المسائل الشرعية كما في حديث أبي بكر في مراهنته مع المشركين في انتصارهم. النوع الثالث من أنواع المسابقات ما كان صادا عن واجب فهذا يمنع منه، مثل تلك الألعاب التي تنهي عن حضور الصلاة. النوع الرابع ما لم يكن من الأنواع الثلاثة السابقة فهذه يجوز المسابقة فيها لكن لا يجوز بذل العوض فيها. قال المؤلف كتاب القراف. القراف يطلق على معنيين، المعنى الأول دفع المال لمن يتجر به ويكون الربح بينهما، من أمثلته الصناديق الاستثمارية التي يكون للبنك فيها نسبة من الربح. أما لو كان البنك يأخذ أجرة هذا عقد إيجار وليس من وهذا النوع من أنواع العقود يسمى شركة المضاربة، يكون المال من شخص والعمل من آخر والربح بينهما بالنسبة، فإن حصلت خسارة فتكون على صاحب المال، أما العامل فيخسر عمله. ويشترط فيه أن يكون رأس المال من عروض التجارة أن يكون رأس المال نقدا عند طائفة، وأجازه بعضهم أن يكون من عروض التجارة، ولا بد من أن يكون العمل إلى أجل ولا يصح. فإذا كان رأس المال عرضا قالوا لا تصح شركة المضاربة، وهكذا إذا حدد الأجل قال الشركة بيني وبينك إلى سنة يقولون هذا ما يصل. كيف؟ يقولون يشتركان حتى تنتهي البضاعة، فإذا نفض المال انتهى عقد. كذلك يفسد عقد المضاربة أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة شيء. لو قال أحدهما لي 60 والآخر لي 40، قال أحدهما لي 60% من الربح وقال الآخر لي 40، صح، لأن نصيب كل واحد منهما محدد بنسبة إلى الربح. لكن لو كانت النسبة إلى رأس المال قال عطني 100,000 وأنا تاجر لك وأضمن لك تجيك 120 وما زاد من الربح بعد ذلك نقتسمه، حينئذ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن صاحب المال اشترط لنفسه شيئا معلوما. قال مما يفسد القراض أن يحجر على العام بحيث يقتصر على سلعة واحدة أو دكان واحد أو الشراء من شخص واحد مما يضر بالتجارة. وقول بأن هذا من مفسدات العقد هو المشهور من مذهب مالك، والجمهور على خلافه. من مفسدات عقد القراض أن ينضم إلى القراض عقد آخر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وكذلك لا بد أن يكون القراض معلوما. في القراض أو في المضاربة لابد من زكاة المال. من الذي يزكيه؟ الشركة، هي شركة المضاربة أصبحت شخصية اعتبارية مستقلة وبالتالي يزكون. في الدين تقدم معنا أن الدائن يزكي وأن الصواب أن المدين يزكي المال الذي في يده، وأما المال الذي في ذمته فلا يلزمه زكاة. أما في المضاربة فالمال هنا أصبح شخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالي يزكى مرة أخرى. ما نقول العامل عليه زكاة والمضارب عليه زكاة أخرى. والزكاة تكون لأصل المال وللأرباح التي حصلوها. المعنى الثاني من معاني القراض أن يدفع له المال على أن يكون النفع كله لصاحب المال. أخذ ماله ويتجر ويحتسب لي الأجر، في أخذ منه المال ويتجر له ويسلم جميع المنفعة لصاحب المال. وقد يكون هذا العامل عمل بأجرة وقد يكون عمل بدون أجرة، هذا العقود الجاهلية. قال المؤلف: كتاب المساقات. المراد بالمساقات دفع الشجر لمن يقوم به ويرعاه على أن يكون الثمن بين العامل والمالك بالنسبة. قال: استلم نخلي وتعاهدك بالسقي والرعاية التقليد والخراب ويكون لك 30% من ثمرته ولي 70%. إذا هذا العقد جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز مثل هذا العقد، قد ورد أن أهل المدينة كانوا يسلمون نخيلهم للمهاجرين ليعملوا فيه، والثمرة تكون بينهما. هو الآن عندنا إيش؟ نخل، نخل شجرة قائمة، نخل شجرة قائمة، فأقول خذ النخل والثمرة بيني وبينك. يسأل: هل هذا من بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ أقول: لا، هذا ليس من بيع الثمار، وما باعك الثمار. يعني في بيع الثمار قد حدد له المقدار، حدد إيش؟ المقدار. لكن هنا قد لا يأتي ثمار أصلا، وقد يأتي ثمار قليلة، بينما هناك يحدد المقدار. أنا أشتري منك ثمرة هذه النخلة الشر بدون عمل مني، هذا بيع وهنا مساقات، ولذلك هما عقدان مختلفان. الزكاة تكون من وسط الثمار قبل القسمة. يبقى عندنا عقد المزارعة. عقد المزارعة على أنواع. النوع الأول: أسلمك الأرض مقابل مبلغ معين فتقوم بزراعتها، هذا عقد إيجارة، إما كان بذهب أو بفضة أو ورق نقدي. الثاني: أسلم لك الأرض على أن ثمرة جزء من الأرض يكون لأحدنا وثمرة الجزء الآخر تكون للثاني، هذا حرام، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة ونهى عن زرع الأرض بما يخرج على السواقي والأندية. وذلك لأن العامل قد يهتم بجزء ولا يهتم بجزء صاحب الأرض، وقد تأتي الآفة فتتلف نصيب أحدهما فيتنافى هذا مع العدل. الثالث: المزارعة بنسبة من الثمرة. قال أسلم لك أرضي تزرعها بر والثمرة مناصفة بيني وبينك. هذا النوع من أنواع العقود هل هو جائز أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول يقول هذه المعاملة حرام ولا تجوز وهو ظاهر كلام المؤلف. وذلك لما ورد من حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاطرة. والقول الثاني يقول بأنه يجوز إن كان تابعا للمساقات ولا يجوز إن كان عقدا مستقلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على سقي نخيلهم وزراعة أرضهم بشطب ما يخرج منها. قالوا الزراعة هنا المزارعة هنا أصبحت تابعة للمساقات فأجزت أصبحت جائزة، أما إذا كانت مزارعة مستقلة حينئذ لا يصح. والقول الثالث بجواز المزارعة بنسبة من الثمار لأنها لأن عقد المزارعة من أنواع العقود والأصل في العقود الجواز، وما ما أتى من النهي المراد به ما إذا تم الاتفاق أن يكون ثمرة جزء من الأرض لأحدهما. في المزارعة لا يصح أن يكون العوض المدفوع طعام، يعني يصبح بيع ربوي بربوي من جنسه، وبيع ربوي بربوي له نفس العلة لا بد فيه من التقابض، وهنا لا تقابض بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا وإن لم يكن من نبات الأرض كاللحم واللبن ونحو ذلك. أما لو أجر بخشب أو قصب قال خذ هذه الأرض لزراعتي وأنا أعطيك وأعطني خشبا حينئذ يصح. قال مؤلف كتاب الشركة الشركات على أنواع، منها شركة المضاربة التي تكلمنا عنها قبل قليل، عمل من أحدهما ومال من أحدهما، ومنها ما لو اشترك بالعمل وبالمال كلاهما يدفع مالا وكلاهما يعمل، وقد يشتركان في العمل ما عندهم مال، كما لو اشتركوا صيد الأسماك والربح يكون بينهما، أو اشتركوا بالمال دون العمل كأخو أجراء اشتغلوا، هذه كلها شركات. الخسارة في الشركات تكون بحسب ما دفع، من دفع مالا يخسر مالا ومن دفع عملا يخسر عملا، وإذا تفاوت العمل أو تفاوت المال خسر منهم كل منهم بقدر 100، واحد دفع 70% وواحد دفع 30%، فإن كان هناك خسارة حسب ما دفع. أما الربح فإنه إذا كان بحسب النسبة المدفوعة جاز بالاتفاق، أنا دفعت 70% من رأس مال الشركة ودفعت 30% لي 70 من الأرباح ولك 30، هذا جائز. لكن لو كانت نسبة الربح الموزعة مغايرة برأس المال المدفوع مثال ذلك، أنا أدفع 70% ولا لل 20% من الربح، وأنت تدفع 30% من مال الشركة ولك 80. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ في مذهب مالك ما يجوز حسب كلامه. قال الشركة تجب فيها بالتساوي بين الشركاء، فلا يزداد أحدهما على الآخر شيئا، بل يكون النفع بينهم على قدر أموالهم. والقول الثاني بجواز هذا، ولعل القول بالجواز أضحك وأرجح، لأن الأصل في المعاملات الحل والجواز، فلا يحق لنا أن نشترط شرطا أو نلغي عقدا إلا بدليله. قال المؤلف: كتاب الرهن. المراد بالرهن توثقة دين بعهد. زيد له دين على عمرو، فيقول: أنا أخشى أن تموت فيضيع دين، أو تهرب فيضيع دين، أو تفلس فيضيع دين، فنضع لابد من وضع رهن أثق. هذه العمارة رهن، بحيث إذا لم يسدد في وقت الأجل فإنه يستوفى منها، هذا يسمى رهنا. والأصل في الرهن صحته وجوازه، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. ويشترط في صحة الرهن شروط: الحيازة، يعني حيازة الدائن للرهن، والقبض حيث استلمه، فإن كان في يد البائع في يد المدين فحينئذ الرهن غير جائز، لم يلزم. واستدامته بحيث يبقى في يد الدائن ما يعيد مرة أخرى فقهاء الشافعية لا يشترطون قبضا ولا استدامة، والجمهور يشترطون. ما دليل الجمهور؟ قوله تعالى: فرهان مقبوضة. قال: والرهن ضربان. هذا التقسيم بالضمان، لو تلفت العين المرهونة فهل على الدائن ضمانها لأنها تلفت تحت يده أو لا؟ قال: الرهن على نوعين: ما يغار عن عين المالك مثل الحلي والثياب والسلالم، إيش الثالث؟ السلالم مو بالسلام، ونحو ذلك، فهو مضمون، يعني يجب على الدائن ضمانه، إلا أن يأتي ببينة تشهد أنه لم يفرط ولم يتعدى. النوع الثاني: ما لا يغار هلاكه على مالكه، مثل الدور. قال: احترقت الدار، ما يمكن لا ما احترقت، لو ادعى أنها احترقت وهي قائمة كيف هذه الدار؟ كيف تقول احترق؟ فحينئذ إذا ادعى التلف ما يحتاج إلى بينة. قال: ما لا يغار عليه كالدور والأراضين والعبيد، فحينئذ لا يضمن من قبل الدائن المرتهن الذي بيده العين المرهونة إلا إذا تعدى أو فرط، لأنه أمين، بيد الأمين ليست يد ضمان. قال: باب الوديعة والعارية. الوديعة وضع الإنسان ماله عند غيره ليحفظه، وضع المال في المصارف يعد وديعة. أيوة،
على نوعين، نوع المضاربة ونوع
والصناديق التي تضع مالك فيها وتقفل عليها هذه وديعة. الحسابات التي تسجل ثم البنك يقوم بالعمل فيها هذه ليست وديعة، وإنما هي إما قرض وإما شركة مضاربة إذا كان هناك استثمار. إذا تلفت الوديعة، احترقت هذه الصناديق التي فيها الأموال، فحينئذ يد المصرف يد أمانة، إن فرط أو تعدى وجب عليه الضمان. أما إذا لم يكن من تفريط ولا تعدى إنما تلف بسبب صاعقة من السماء، حينئذ نقول لا يجب على المصرف الضمان، بخلاف القروض، لأن القروض مضمونة. لو سرقت هل على المصرف الضمان؟ وننظر هل فرط الحفظ أو لم يفرط. تبين أن الأبواب التي وضعوها على هذه الصناديق ضعيفة، لا يحفظ الناس عادة أموالهم في مثلها، فلما جاء السارق زرادية بسيطة انفكت منه، حينئذ نقول البنك فرط وبالتالي يجب عليه. قال المؤلف العارية، المراد بالعارية أخذ الإنسان عينا مملوكة لغيره لينتفع بها ثم يردها بعينها، خلاف القرض، القرض هناك يرد بدلا، لكن في العارية يرد العين بنفسها. العارية هل هي مضمونة؟ لو تلفت هل يجب عليها الضمان؟ قال هذه مثل الرهن، إن كان هلاكها مما يخفى فعلى المستعير الضمان، إلا أن يأتي ببينة أنه لم يفرط ولم يتعدى. استعار من صحن أو صحون علشان الضيوف. فتكسرت تلك الصحون، الصحون مما يغار التالي فيه الضمان، بينما إذا كانت مما لا يغاب هلاكه عن عين مالكه فهذه لا ضمان فيها إلا عند التعدي والتفريط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانتظام الميم. وانتظام هذا أن الأشياء ثلاثة أقسام، هذا يعني العيوب، الأمور المملوكة لأشخاص إذا قبضها غير مالكيها، فما الحكم بالنسبة للضمان؟ وانتظام هذا يعني أقسام ما يقبض من غير مالكه ثلاثة أقسام. الأول ما قبض لمنفعة ربه، فهذا لا يؤمن إلا بالتعدي والتفريط، مثاله الوديعة، المودع يقبض المال من أجل مصلحة من؟ من أجل مصلحة صاحب المال، صاحب الوديعة، ليس له ثمرة ولا فائدة، فحينئذ نقول لا ضمان عليه إلا إذا فرط أو تعدى. النوع الثاني ما قبض من أجل منفعة القابض، فهذا يضمن إلا إذا كان هلاكه في أمر ظاهر، ومثل له بالرهن والعارية. الثالث ما يقبض لمنفعتهما معا، منفعة القابض ومنفعة المالك. قال فهذا فيه تقسيمات، نشوف أمثلة أخرى، هذه قاعدة مهمة وترتب عليها ثمرات. قبض المشتري نيلاً مع الثلاثة، من اللي يقول الثالث؟ ثاني ثاني من يوافق؟ خطأ. ثالث خطأ. لماذا لا يدخل؟ لأن القابض مالك. إحنا نقسم إيش؟ قبض غير المالك. قبض المستام، معروف المستام، راح للمعرض السيارات وقال السيارة هذه بدي أشتريها بس بجربها قبل، استلمها راح يجربها، سقطت السيارة، وقفها عند باب المعرض برا، وكان في البحر بجوار المعرض فسقطت في البحر. قال عطني قيمتها، يقول صاحب المعرض. قال يا أخي أنا ما لم أفرط ولم أتعد، سقطت. قال بل أنت مفرط، تعد أنت مفرط، ما وقفتها في مكانها، حين يدين في الضمان. طيب قبض المستام لمنفعة من؟ لمنفعة القابض ومنفعة المالك ولا لهما؟ طيب نشوف لنا قبض الشركة، شركة المضاربة لمنفعتهما. طيب ننتقل بعد هذا إلى كتاب التعدي، من خلاله نبحث في قبض الغاصب. الغاصب يضمن ولو لم يتعد ولم يفرط. الغصب ما هو؟ استيلاء، الاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، هذا الغصب. والغاصب يجب عليه ضمان السلع الغاصب. ماذا يترتب على الغصب؟ يترتب على الغصب أحكام، أولها وجوب رد العين المغصوبة، بحديث على اليد ما أخذت حتى تولد. اثنين، ضمان السلعة المغصوبة انتلفت ولو لم يكن هناك تفريط ولا تعدي. ثلاثة، ضمان الزيادة التي في العين المغصوبة، غصبه سرق منه خروف فأنتجت، جاءت بأولاد، جاءت بنتاج، حينئذ نقول يضمن الخروف ويضمن نتاجها، سواء كان زيادة منفصلة أو متصلة. الرابع، يدفع الأجرة في وقت الغصب، سرق منه أو سرق السيارة لمدة أسبوع، مدة السيارة بعد أسبوع، والأجرة السيارة بعد خلال مدة أسبوع يجب عليه تسليمها. طيب الضرر المترتب عليه، لأن في هذا الأسبوع راح استأجر من شركة السيارات، يجب على الغاصب دفع هذا ولا كلنا نكتفي بالأجرة؟ قولاً للفقهاء. لما قلنا الغاصب، الغاصب يضمنه بأي شيء؟ كيف تضمن العين المغصوبة أو العين التالفة بشكل عام؟ إن كانت لها مثل فإنها تضمن بالمثل، المثليات مثل المكيلات، الموزونات، المدروعات والمعدودات، حينئذ ترد بمثل. أخذ من التفاح أحمر الصنف الفلاني حجم فلاني، حينئذ يرد له مثل ما أخذ. الثاني ما ليس له مثل، هذا يضمن بالقيمة. أخذ منه جوهرة، أخذ منه لؤلؤ، اللؤلؤ لا يتماثل، فبالتالي نقول إذا تلفت، إذا أتلف عليه اللؤلؤ فإننا نبين شوف كم قيمة في السوق، وبالتالي يجب عليه ضمان القيمة. قال المؤلف: باب الحوالة. عرف الحوالة بأنها نقل حق يكون في ذمة إلى ذمة أخرى تبرى منها الأولى، ومثل ذلك لأن زيدا له دين على عمر، فيقوم يقول زيد لعمر: أنا لي دين على خالد، فحينئذ دينك علي خذه من خالد، ويشترط فيه التساوي بين الحقين والتماثل في الجنس، وهم الجنس الآخر ما يصح، ويشترط فيه كذلك استقرار الدين الآخر، إن لم يكن مستقراً لم تصح الحوالة عليه. هل تصح الحوالة على المفلس؟ تصح الحوالة على المفلس، لكننا نشترط لها رضا المحال. نقول: يا أيها المحال، فلان مفلس، إن رضيت والله فلان مفلس أحسن منك، فحينئذ نقول يجوز، تجوز الحوالة وتصح. إذا وقعت الحوالة برئت، إن كانت الحوالة برضا المحال برئت ذمة المحيل بلا إشكال. أما إذا رفض قال: أنا ما أقدر، فحينئذ ننظر إن كان المحال عليه مفلسا أو مماطلا فلا نلزمه ولا تبرد المحال يعني. أما إذا كان المحال عليه مليئا باذلا، والملاءة تكون بثلاثة أشياء: ملاءة مالية عنده القدرة على الاستدامة، وملاءة باللسان غير مماطل، وملاءة بالبدن، لأنه إذا طلب في مجلس القضاء فإنه يحضر، لأن بعض الناس يصير عنده حصانة، اللي عنده حصانة هذا الحوالة عليه غير ملزم. إذا وجد، إذا كان المحال عليه منيئا، فهل تكون الحوالة لازمة ولا نعتبر ولا نشترط فيها رضا المحال أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها. الجمهور يقولون: لا بد من رضا المحال، لأنه تصرف في حقه فلا بد من رضا. والقول الثاني بأنه لا يشترط رضاه، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحيل على مني ولعل القول الثاني هذا أقوى للحديث. قال: وأما الحوالة، الحوالة اللي يسمونها عندنا كفيل غارم، يعني يلتزم بدفع الحقوق الواجبة في ذمة غيره، هذه تسمى ايش؟ حمالة. وهي الضمان بأن يضمن من لا شيء عليه لزيد ما لعمر عليه، فيقول إذا لم يسدد، إذا فيقول الدين الذي عند زيد أنا أضمنه لك وأتحمله عنه وأسدده لك، فحينئذ هذا الضمان يصبح وثيقة يوثق بها الدين مثل الرهن. إذا حل الأجل فصاحب الدين يطالب من شاء منه، إن أراد أن يطالب المدين وإن أراد أن يطالب الضامن الحامل، فيقول له فحينئذ إذا طالب الضامن يجب على الضامن السداد، ثم يعود الضامن على المدين ويطالبه بالسداد. وهناك قول يقول بأنه لا يطالب الضامن إلا بعد اعتذار المدين، ولعل القول الأول أظهر، لأن مفهوم كلمة الضمان مأخوذ من ضم ذمة إلى ذمة، فحينئذ إذا ضمت الذمتان معناها أن المدين له حق مطالبة المشاعر. هناك الكفالة أو الالتزام بإحضار البدن، وهذا أيضا من الأمور المشروعة. إذا التزم الإنسان بإحضار بدن غيره فإنه عند تعين السداد يجوز أن يطالب بإحضار بدن من عليه الحق ونحضر فلان، فإذا أحضره برئت المدينة ولا يطالب بالسداد. طيب لو مات المقفول يأخذ بيده يروح للمقبرة يقول ليش؟ هذا بدن أنا كفلت إحضار البدن، هذا البدن. حينئذ إذا مات المقفول برئت ذمتك. كتاب الشفعة، المراد بالشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه التي باعها على غيره. عندنا أرض مملوكة لعمر ولخالد مناصفة مشاعة، قام خالد فباع نصيبه على شخص أجنبي، فعمر حينئذ يحق له أن يشفع بأن يقول أعطوني هذا النصيب المباع وأدفع لكم المال الذي دفعه المشتري. والمشاع يجري فيه الشفعة بلا شك، والمشاع المراد به المشترك المملوك بنسبة إلى رأس المال غير معينة، يعني غير منسوبة إلى جزء من الأرض. لو كان هذا يملك الجزء الشمالي وهذا يملك الجزء الجنوبي هذا لا يقال له مشاع، يقال مقصوب. المشاع يجري فيه تجري فيه الشفعة بلا إشكال. طيب المقصوم هل تجري فيه الشفعة أو لا؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. قول الأول أن المقصوم لا شفعة فيه، وهذا مذهب الجمهور ومن مالك والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. فإذا حدت الطرق، فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والقول الثاني يقول بأنه فيه الشفعة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، فيقولون الجار له حق في الشفعة عندما يبيع جاره نصيبه. وسدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، يعني بشفعته أو شفعته في ممكن. والقول الثالث يقول إذا كان بينهما منافع مشتركة صحة الشفعة وجائزة، لأن عند ورود المنافع المشتركة يكون هناك ضرر، احتمالية وجود ضرر على الجار من المشتري الجديد. أما إذا لم يكن هناك منافع مشتركة فإن الشفعة لا تجري. مثال ذلك عمارة فيها شقق، كل شقة مملوكة لشخص، فقام أحد الملاك الشقق ببيع نصيب، جيرانه لهم حق الشفعة أو لا؟ الجمهور يقولون لا، لأن هنا الحدود قد قسمت والأملاك قد عُدلت فلا شفعة. عند الحنفية فيه شفعة. على القول الثالث يقول بينهما منافع مشتركة، هناك رائحة، هناك درج مشترك، هناك مصعد إلى غيره، وبالتالي نثبت الشفعة. نترك باب الجنايات إلى يوم الغد، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم.
ختاما نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم. وإلى أن نلتقي في درس قادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.